بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في الدرس الماضي تكلمنا عن الظلم، وذكرنا أن مرتعه وخيم وعاقبته أليمة، وأن الإنسان بطبعه ظلوم كما قال الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا. وقرن الظلم بالجهل لأنه هو الذي يحمل عليه، أما الذي يعرف أمر الله وعنده إيمان وعنده علم بالله فإنه يحجزه عن الظلم ويمنع الظلم أيضا العجز ويظهره القوة. ويقول الشاعر في هذا المعنى: والظلم من شيم النفوس، يعني من عادات الناس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. كان لقيت واحد ما يظلم ففيه سبب، وأعظم سبب الدين. ولذا رأينا بالاستقراء أنه وفي القرون المفضلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وفي القرون الأولى كان الظلم نادر، بل كان معدوم، ما في أحد يظلم، لأن كل واحد يردعه خوفه من الله. حتى تذكر لنا السير أن عمر رضي الله عنه مكث قاضيا لأبي بكر الصديق أيام خلافة أبي بكر ولم يقضي في قضية واحدة، قاضي لكن ما عنده شغل، ما في معاملات، ما في دعاوى. ليش؟ لقيام الإنصاف، كل واحد يعطي الحق من نفسه وينصف الآخرين من نفسه، ولا يحتاج أن أحد يقول له أنت غلطان، هو من نفسه يدفع الحق لقيام الإيمان والدين. لكن متى تظهر المظالم؟ إذا غاب الإيمان، فيعتدي الإنسان على حدود الآخرين. ومعنى الظلم تجاوز الحدود. أنت لك كإنسان مسلم لك حدود ودائرة تتحرك في خلالها، لكن لا تخرج منها إلى دائرة غيرك. مثل إذا عندك أرضية وبغيت تبني في حدودك، لكن تبني وتطلع على جارك متر، تجي البلدية تشيله، يشتكيك جارك. ليه؟ لأنك اعتديت. كذلك في كل حياتك لك حدود، لا تتجاوز هذه الحدود، سواء كانت هذه الحدود بينك وبين الله أو بينك وبين الناس، فإن التجاوز ظلم. وصور الظلم كثيرة، وأسوأ أنواعها ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. لأن كل واحد في الدنيا ما يقبل الظلم، الظلم يقهر الواحد ويغبنه ويشعر بألم، فيحاول أنه ينتصف من ظلمه، فلا يجد أحدا ينصفه، فيلجأ بالاضطرار إلى القوة العظمى وهي قوة الله، فيدعو على من ظلمه فتحصل الكارثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصاياه لأمته: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأيضا الظلم فيما بين الناس يجري فيه القصاص يوم القيامة، ولذا جاء في الحديث من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. يتحلل يعني يبرئ ذمته، يعني يرد له حقه وظلمه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات. ولذا العاقل الذي يحب نفسه ويؤمن بلقاء ربه يجري دائما مراجعات، يشوف أي مظلمة وقعت منه على أحد، على عامل، على جار، على زميل، على امرأة زوجة، على امرأة رحم، على والد بالعقوق، على والدة بالعقوق، على أي إنسان. وإذا عرف أنه حصل منه مظلمة يروح يصحح الوضع، إن كان مالا دفعه، وإن كان أي شيء يتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. طبعا صور الظلم كثيرة، وسوف نتعرض لها بإذن الله في دروسنا المقبلة، لكننا نبدأ بالظلم الأسري، وذلك لأهميته ولشيوعه. فإن ظاهرة الظلم في الأسر ظاهرة ملاحظة، ويقع الظلم في الأسرة من طرفين، من الزوج وأيضا من الزوجة، ولكن الأغلب أنه يقع من الزوج. ليش؟ لأنه العنصر الأقوى والمرأة الطرف الضعيف، فدائما الضغط على الضعيف. وسوف نتحدث إن شاء الله خلال درسين، هذا الدرس والشهر القادم إذا مد الله في الأجل، عن ظلم الرجال للنساء، ثم بعد الدرسين درس ثالث عن ظلم النساء للرجال. قد يقول قائل كيف درسين لظلم الرجال للنساء ودرس واحد بس لظلم النساء؟ نعم، لأن ظلم الرجل للمرأة له صور كثيرة، وظلم المرأة للرجل حتى نكون منصفين له صور، لكنها أقل من صور ظلم الرجل. ونبدأ بالأكثر ظلما وهو الرجل. طبعا الرابطة التي بين الرجل والمرأة سماها الله ميثاقا غليظا، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيضا جعل الله عز وجل هذه الرابطة تبنى على شيئين، على المودة وعلى الرحمة. قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا اعتبر الإسلام العلاقة بين الزوجين علاقة قوية، باعتبار أن المرأة شريكة العمر ورفيقة الدرب، وجعل لها من الحقوق مثل ما جعل للرجل. قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني بالعدل، وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة دي؟ درجة المسؤولية والقوامة، لا درجة الأفضلية، فإن الأفضلية عند الله بالنسبة للناس التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم رجلا أو امرأة، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، لا، الناس عند الله كأسنان المشط، انت شفت مشط فيه سن طالع؟ لا، كلهم سواء، إنما يتفاضلون بإيش؟ بالشيء الذي يكتسبونه، والذي يكتسبونه هو العمل بس، إنما يتفاضلون باللون لا. ليه؟ لأن ما الواحد هو اللي لون نفسه؟ يتفاضلون بالقوة والعضلات؟ لا. لماذا؟ لأن ما الواحد اللي أعطى نفسه عضلات وقوة؟ يتفاضلون بالمال أيضا؟ لا. لأن المال منه ومنه أصلا، المال مال الله، ما يأخذ الواحد المال بقوته ولا بذكائه ولا بعقليته، لا. قد تجد واحد عنده أموال وهو في غاية الغفلة والضعف، وتجد واحد فقير وهو في غاية الذكاء، لكن المال قسمة إلهية. يقول الله عز وجل نحن هنا أي الله قسمنا، بصيغة الماضي، يعني المسألة منتهية. والله لو تطلب طرد الوحوش ما يجيك للمكتوب، وليس معنى هذا أن ترقد، لا، اشتغل، لكن ما يجيك للمكتوب. قد يستعجل الإنسان الشيء الذي بيجيه يأخذ حرام، ولو صبر جاء حلال. ولذا يقال أن علي رضي الله عنه وكان إماما في الكوفة، فدخل يصلي وكانت معه البغلة التي ورثها من النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الشهباء، فأراد أن يصلي والبغلة خاف تفلح، فنظر فرأى غلاما طفل صغير، قال تعال امسك البغلة حتى أصلي وجهك. قال طيب. كان في نية علي رضي الله عنه أن يعطيه درهمين أجرة مسك البغلة، لكن الغلام هذا منحوس وتربيته تربية شر، لص سارق، بغى يسرق البغلة، لكن معروف البغلة ما في له، فسرق الخطام حقها، أخذ الخطام وخلى البغلة ومشى. الله ثبت البغلة ما راحت. خرج علي رضي الله عنه وإذا بالبغلة واقفة، وكان نيته يدفع درهمين للغلام، فدعا واحد من اللي عنده وقال دور لنا خطام بريالين. راح يدور إذا المنحوس الأولى ذقده يحرج عليه وباع بريالين. لو صبر شوية جت الريالين حلال، لكن استعجل فجاءته الريالين حرام. ولذا الطمع والاستعجال في طلب الرزق يجعل الرزق يجيك حرام، ولو صبرت لجاءك حلال. ويذكر أهل العلم أن عيسى عليه السلام أراد أن يسافر، فطلب له رفيقا، وهذا من السنة أنك لا تسافر وتضرب البيداء لوحدك، لازم يكون معك رفيق أقل شيء اثنين ثلاثة. طلب رفيقا وجلس عند المتاع وراح يقضي حاجته، وكان معهم ثلاثة أقراص خبز. لما جاء عيسى وإذا ما عاد فيه إلا قرصين، قد كفت واحد، قال له من أكل الرغيف؟ قال ما أدري ما أكلته. قال طيب. مشوا في الطريق، جعل الله على طريقهم كنزا من الذهب، فلما وجده عيسى عليه السلام قسم ثلاث أقسام، قال قسم لي وقسم لك وقسم للي أكل الرغيف، قال أنا اللي أكلته. شوفوا الطمع. ايه. قال أكلته؟ قال نعم. قال ليه ما أخبرتني؟ قال خفت منك. قال والآن ليش؟ قال علشان الكوم هذا. قال خذ الأكوام كلها لك ولا تصحبني، فإنه لا يصحبني خائن ولا طمع. أعطاه الذهب كله ومشى عيسى واثق من أن الله سيجيب له المال. هذا الرجل انبلش بالمال، ثلاثة أكوام ذهب إيش يسوي بها؟ يأكلها ما تنفع، يدفنها في الأرض صعبة بتضيع عليه، يشيلها من يشيلها له؟ المهم فكر بعد تفكير، حفر في الأرض حطها وحط عليها حجرة وراح إلى المدينة المجاورة واستأجر جملين، لأنها حمل جملين، استأجر جملين من أجل أن ينقلها إلى مكانه الذي يسكن فيه. ولم يخبر الجمالة اثنين، قال عندي حملة، قالوا معك. ومن سوء نيته اشترى طعاما وجعل فيه سما وخلاه معه علشان إذا حملوا يعطيهم الطعام يأكلونه يموتون وهو يأخذ الجمال. جاءوا يوم وقفوا بركوا الجمال، قالوا فين الحملة؟ قال هنا. بدأ يحفر وإذا بالذهب يطلع، تولد في قلوبهم الحسد، قالوا حملين ذهب لهذا المنحوس، ليه ما نقسم رقبته؟ عزموا على قتله لكن يبغون سبب. حملوا الجمال، يوم قديم حمله جاب لهم الأكل علشان يأكلون ويموتون، قعد يتفرج فيهم، قالوا كل، قال أنا شبعان، قالوا والله أنت أكل. هم يبغون النقرة ولا ما يدرون أن فيه سم، بس يبغون مشكلة. قال أقول لكم شبعان أنا، قال ولا والله أنت أكل، قال والله ما أكل، قال إلا والله أنت أكل. المهم ولعت بينهم قتلوه، ثم رجعوا على الطعام المسموم فأكلوه فمات الثلاثة والجمال محملة. قامت الجمال يوم تعبت من الانتظار ولحقت على أثر عيسى، وإذا بالجمال وراه محملة، قد رزقه الله وساقها الله له. فصور الظلم التي تمارس على المرأة يعني بشكل ملفت للنظر، وجعل الإسلام الرابطة بينك وبين المرأة دي ليست رابطة جنس فقط، لا، رابطة حياة قائمة على الاحترام والتبادل في الاحترام. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة ايش؟ المسؤولية، درجة القيادة للأسرة. طيب ليش الرجال هو القائد للأسرة؟ لأنه مهيئ لها، أقدر، الرجل أقوى من المرأة، الرجل أشجع من المرأة، الرجل تركيبته حتى الجسمية مؤهلة لقيادة الأسرة. المرأة ضعيفة، المرأة للاستمتاع لكن ما تصلح للقيادة، حتى القيادة العظمى رئاسة الدولة ما تصلح. يقول صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس تنقصا لها، لا، لكن وضعها في الموضع الصحيح. المرأة تحيض حالة مرضية كل شهر 7 أيام والدماء تنزل منها، أعفاها الله حتى من الصلاة والصوم مراعاة لوضعها، لا لأن الصلاة والدم هذا نجس، لا، هو نجس، لكن يخرج من المرأة ما هو أنجس من الدم وهو البول والغائط، ومع هذا تصلي. لكن لأنها في حالة مرضية ترتفع حرارتها، تصاب بآلام مغص، تعاني، الله أعفاها. طيب من يقوم بدور الأمة إذا قد هي في حالة الحيض؟ نعطل مصالح الأمة كلها، أو في حالة الحمل، أو في حالة الولادة، أو حالة الإرضاع. فالذي يصلح لقيادة الأسرة هو الرجل، وليس معنى هذا أنه أفضل من المرأة، بل بعض النساء أفضل من آلاف الرجال. ويكفي النساء شرفا أن أول من خالط الإيمان بشاشة قلبه امرأة، أول من أسلم من الناس بعد البعثة من؟ خديجة رضي الله عنها. وأول مال أنفق في سبيل الله مال من؟ مال امرأة. بل أول شهيدة سفك دمها في الإسلام سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر. ولهذا يقول الشاعر، يقول فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. الشمس مؤنث مجازي والقمر مذكر مجازي، لكن إذا طلعت الشمس عادنا نشوف القمر يغيب، بل ضوء القمر أصلا من انعكاس ضوء الشمس، ولا ما لا ضوء أصلا؟ هذه المرأة التي لها مثل هذه الحقوق يجب أن تعدل معها وأن لا تظلمها، لأن ظلمها مدعاة لدعائها، ودعاؤها وهي مظلومة مستجاب. وقد جرب وعرف بالاستقراء قصص كثيرة عن دعوة بعض النساء على أزواجهم والله عز وجل ينتقم. ليش؟ لأن بعض الرجال يمارس الضغط على المرأة بورقة الأولاد، هو لو ما عنده أولاد ما يقدر يظلم لأنه يعرف أنها بتخليه وتروح ولا تصبر، لكن لقد عندها ولد ولا بنت ولا بنتين ولا ثلاثة خلاص تصبر. ولذا يقولون إن المرأة مثل الفرس، فإذا جاءها مولود دقيت لها وتد. الفرس اللي ما معها وتد إيش تسوي؟ تبغى تطمح لأي وقت، قل لها السلام عليكم تروح. لكن إذا قد لها وتد وشلت رأسها مسكها الوتد، فإذا قد عندها ورعين اثنين وتدين، فإذا كثروا خلاص ما تقدر تضحي بهم ولا تقدر تنقلهم إلى أهلها. أهلها بيقولون ردي أحوال الناس للناس وانت تعالينا، كيف تعاليكم؟ ما تقدر. فتصبر على المر وعلى أمر من المر في سبيل أولادها. وكان المفروض بالرجل أن يقدر لها هذا وأن يحترمها وأن يزيل الظلم عنها، لأنها أشفقت على أولادها وهم أولاده. لكن بعض ضعاف النفوس من الرجال ممن لا مروءة له ولا شهامة عنده يستغل هذا ويضغط عليها ويسيء إليها ويظلمها ويقصر في حقوقها حتى تضطر إلى أن تدعو. فإذا دعت استجاب الله عز وجل دعوتها. صور الظلم بالنسبة للرجال على النساء كثيرة. أول ظلم غشها وخداعها وإخفاء العيوب عنها عند الخطبة عند الزواج. يجي الواحد يخطب ولا يظهر العيوب التي ترد بها النكاح، وإنما يظهر للمرأة إنها أحسن الناس وإنها أكمل الناس وإن ما في أي عيب، وكما يقولون يقولون على لسان الخاطب عسل، شوفه تقول أحسن واحد، وهذا غش. لا ينبغي أن يكون على لسانك عسل أثناء الخطبة، بل يكون على لسانك الحقيقة، ليس عسل ولا مر، الصدق. إيش أنت علم هذا المرأة؟ قد يكون بعضهم عقيم ما ينجب، ويعرف هو قد حلل أو قد جرب وتزوج وعرف أنه لا ينجب ويجي عندها ويسكت، هذا حرام ما يجوز، لازم تخبرها. قد يكون مريض بأمراض مستعصية تحول بينه وبين قيامه بواجبه الزوجي، كأمراض القلب أو الفشل الكلوي أو مرض السكري أو الأمراض التي لا علاج لها، لا بد أن تخبرها. وقد يقول واحد من الناس طيب إذا أخبرتها ما تزوج عيو الناس مني، ما في مانع عيون منك، ولكن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا ما دام أنك صادق، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. واحد من الناس من الصالحين كان مبتلى بمرض من الأمراض، وكان إذا خطب ما يغش، يقول لهم يقول والله أنا عندي كذا، فيعتذرون الناس. طبعا كل بنت تدري إن في زوجها شيء تقول لا والله ما أبغى، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب يخطب وتقبله تلك المرأة الصالحة، وقالت أنا قبلته تقديرا لصدقه وعدم خيانته، وإني لأرجو الله أن يشفيه مما حصل له فإنه مبتلى. تزوج، وفي ليلة دخوله بها يقول كانت آخر عهدي بالمرض شفاه الله، لأن من الذي يشفي؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفين، ليس الطبيب هو الشافي. تروا لو أن الشافي كان ما مرض، أليس الطبيب يمرض؟ هنا طبيب يداوي الناس وهو عليله، لا، الشافي هو الله، والطبيب سبب، والحبوب والإبر كلها سبب. لكن كم من واحد يأخذ 20,000 نوع ولا يسلم، وكم من واحد يمرض ويعافي ربي. أعرف لكم حالة واقعية، رجل كان عنده فشل كلوي وكان يغسل وبعدين تعب، فذهب إلى، انتظر في قائمة الانتظار ما جاء أحد يتبرع، سافر إلى إحدى الدول واشترى كلية ب150,000 ريال، وحدد يوم العملية وادخل الاثنين. طبعا عملية النقل تتم في آن واحد، يشيلون الكلية من هذا وذاك قد وجاهز حطونها لأنها تفسد. لما دخل وجلس على السرير تلفت في اللي بيعطونا كليته وإذا به يبكي، فقال مالك تبكي إيش في؟ قال ولا شيء، لكن والله ما ألجأني إلى بيع كليتي إلا الفقر، عندي أطفال وعندي أولاد وعندي أمي وأبوي وأسرتنا كلنا فقراء، بعت جزءا مني للحاجة فأنا أبكي لهذا. دخل الطبيب، قام الرجل هذا قال للطبيب خلاص أنا بطلت ما عاد أبغى عملية. مسكين المريض هذا قام لا لا ما في شيء لا أبدا، قال لا أنا ما عاد أبغى عملية، والمبلغ اللي عندك 150 هو لوجه الله. وقام الرجل يمشي وهذا خرج، مر عليهم في القسم وغسل وراح البيت في الفندق ينتظر لعله يجد واحد ثاني ما هو محتاج ونام. وفي الصباح، وهذه القصة حقيقية ينقلها لنا الثقات، في الصباح قام من النوم ليدخل دورة المياه وليخرج منه البول كما كان قبل أن تفشل الكلى. اشتغلت الكلى في الليل، من اللي شغلها؟ شغلها الله. بكم؟ ب150,000 دفعها في سبيل الله، تصدق بها. فعليك أن تكون صادقا، لا تخفي العيب ولو تعبت، لأنك تدخل الحياة وأنت صادق واضح، وأيضا امرأتك تتقبلك على وضعك اللي أنت عليه. لكن حينما تغشها وتفاجئها وتكتشف بعد ما حصل الزواج أنك غشيتها وأن عندك عيب ما أظهرته لها، تكون هناك صدمة وقد تطلب الطلاق، أو قد تعيش معك وهي تعرف أنك خائن وأنك كذاب فتكرهك وتتعامل معك على ضوء خيانتك. ولذا لا تظلم بالغش في بداية الحياة، خلك واضح، أعط الحقيقة، لا تشوى نفسك ولا أيضا تزوقها وتجملها وتلونها وانت ما هو صحيح. علمها بجميع أخلاقياتك، قل لها بالنص أنا رجل عصبي المزاج تريني أزعل، لا تقول لا أنا أعصابي في ثلاجة وانت مثل الدافور تبك من أول لحظة، ما يصلح. أخبرها بطريقتك وأسلوبك في الحياة، أخبرها مقدار دخلك بالضبط، كم راتبك؟ راتبك 3,000، قول 3,000، 4,000، 4,000، بعضهم يقول لا راتبي 10,000 وهو ما معه حبة، كذب عليه، ما يصلح. هذا كله غش، ومن غشنا فليس منا، هذا أول شيء، وهو أعظم ظلم، أن تخدع شريكة عمرك وشريكة حياتك بأن تقدم لها معلومات غير صحيحة وتبني هي حياتها على كذاب وعلى غش وعلى خداع. ودائما الغشاش ما يدوم، في حياتها الزوجية. بمجرد أن تكتشف المرأة العيب اللي فيه تخليه يتروح، لكن تدعو عليه. ليه؟ لأنه ظلمها وطلاقها سبب لها مشكلة. المرأة المطلقة في مجتمعنا معروف وضعها، وقد تكون مظلومة ما لها ذنب في مثل الحالات هذه، فتدعو عليه. ليه يغشني حتى طلقني؟ والناس الآن بيقولون ما طلقها وهي زينة، وأنا ما لي ذنب، الذنب هو اللي غشني. فخلك صريح من أول حياتك، والله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا. آخر كان مريض بالسكر، وكان كلما تزوج خطب علمه، إلين جاء عند واحد وقال أنا ترى علم بنتك أنه مريض بالسكر. يعني قال والله حتى البنت اللي تخطب فيها أنه مريضة بالسكر. قال بس الحمد لله، سكر مع سكر ما يهم، لا تلومني ولا ألومها. وعاشوا وأنجبوا ومشت الأمور، لكن مشت عليش على الوضوح وعلى الصدق وعلى الوفاء وعلى الشفافية. أما على الغش والخيانة والخداع والكذاب فلا. الصورة الثانية من صور الغش للمرأة سوء العشرة والتعامل بغلظة، بحيث تفقد المرأة في هذا الجو المشحون بالخصام وبالبحث عن العيوب وبتكبير الأخطاء، رفع الصوت، الضرب، المخاصمة. هذه ما هي عشرة، هذه جحيم، وهذا ضد قول الله. الله يقول وعاشروهن بيش بالمعروف. ما يجوز لك يا أخي الكريم أنك تعاملها بهذا الأسلوب. بعض الناس تجده طيب مع الناس كلهم إلا مع امرته، تشوفه أخلاق وذوق وكريم وطيب ويمزح ويضحك ويبتسم، فإذا دخل غير وضعه كله وبدأ ينهر ويشخط ويسب ويشتم ولا يدعي حتى باسمها. هل هذا من العشرة بالمعروف؟ لا والله، بل هذا من أعظم الظلم للمرأة، لأن المرأة تحتاج إلى شيء من الحنان وإلى شيء من الرحمة، وأيضا تحتاج إلى لون من ألوان العاطفة. عندها جوعة يسمونها جوعة العاطفة، وهي الكلمة الطيبة التي تسمعها من زوجها، إني أحبك، أنت طيبة، أنا سعيد معك، الحمد لله اللي جعلك من نصيبي، يا أم فلان، كلام زين. هذا يضرك هذا الكلام؟ لكن أثره على مرتك أثر عظيم، تنبسط، تشعر بأنها سعيدة مع هذا الإنسان. لكن بعضهم جاف خشن، ما يسمع تسمع منه كلمة طيبة حتى تموت روحها وتقتل أحاسيسها ومشاعرها. وقد تسمع الكلمة الطيبة اللي هي تبغاها تسمعها من غيره، فتنحرف وتقع في الفاحشة بأسباب زوجها. وطبعا هذا غير مبرر لها، هي آثمة، لكن أيضا هو سيكون آثما لأنه سبب لها هذه المشكلة. امرأة اتصلت بي تقول أنا نشأت في بيت دين وبيت حفاظ، والله تقول ما أذكر ولا أعلم أنني نظرت في رجل أو كلمت رجل حرام. تقول وتزوجت، لكن تزوجت بواحد مثل الحجر، ليس بشر، صخرة، لا يتعاشر معي ولا يتفاهم معي ولا يحسسني بشيء، حتى القضايا التي بين الزوجين يقول يمارسها كأنه حيوان. تقول حتى قتل في جميع الأحاسيس، ومللت الحياة وكرهت الحياة، لكن خلاص بدو زوجي أصبر عليه أمشيها، ورزقت منها بذرية. تقول ومرة من المرات ذهبت أنا وهو للسوق، ومرينا على محل يبيع حلوى. تقول فاشترينا حطها في كيس ورحنا البيت ناكل. يقول شفت رقم المحل فاتصلت أبغى إن كان عندهم يوصلون يجيبوننا كمان من الحلوى هذه. تقول لما رد علي اللي يبيع هذا رد علي بصوت ما قد تعودته في حياتي, صوت فيه حنان فيه عاطفة. نعم حبيبي يقول لها. لما قالت لا أبغى قال عيوني أجيب لك. سمعت المرأة الكلام هذا انحرفت لأنها ما قد سمعتها من زوجها, وقعت في حبال هذا الرجل. بدأ يدقه عليها, قامت علاقة شيطانية. طلب منها أن تخرج معه, تقول ما تعودت أني أخرج معه ولا أخرج مع رجال وماني من دولة السايبات دولة, لكن تقول ضغط علي بمكالماتي, أثر يسجل عليها المكالمات وقال إما تخرجين معي ولا برسل المكالمات لزوجك وأفضحك. تقول له تقول فوافقت اضطرارا, وجاء تقول وزوجي في العمل وركبت معه. تقول في الطريق أطالع فيه ما هو زوجي, رجل أجنبي وماني أنا من أهل الشغلة ذي. تقول أنا بنت ناس ما في حياتي ركبت مع رجال أجنبي, وين عقلي؟ تقول بدأت أراجع نفسي إيش جابني هنا. تقول قلت له خلاص أنت ركبت معك يرجعني البيت. قال لا نروح البيت, قد هيأ لها مكان يوديها فيه. الله عز وجل ألهمها بحجة, قالت معلش لكن اليوم ما يصلح شيء. ليش؟ قالت عندي العذر الشهري. فطاش وضجر وصاح وليش تجين وانتي؟ قالت ما دريت انك بتودين البيت, لكن كلها 3 أيام 4 أيام واغلق الدورة وتجي. تقول جلس يخور كالثور ويشخط وقال شفي اذا ما سويتي اذا ما جيتي اسوي. قالت ابشر. تقول يرجعني عند بيتي وأنزل كأنني ولدت, ودخلت بيتي وحمدت الله أن الله نجاني من هذا المقلب. تقول وجاء زوجي وأنا ما أعرف أكشف أخبي عنه شيء, قلت له بالحقيقة من أولها فغضب أولا, بعدين قلت له لا تغضب أنت السبب, أنت يوم من الأيام قلت لي هذا الكلمة. قال لا. قلت طيب أنت اللي حملني على هذا. يقول بدأ يراجع نفسه, قال أروح أشتكيه أروح أذبحه أروح. قالت لا تشتكيه فتفضحه وتفضح نفسك وتفضحني, ولا تذبحه فيذبحونك, لكن ثق والله الذي لا إله إلا هو ما مس لي جلده, ولو أن حصل شيء ما أخبرتك, لكن براءتي وصدقي هو الذي دفعني إلى أن أخبرك حتى لا يخفى عليك شيء من أمري. وتابت إلى الله عز وجل, ونسأل الله أن يتوب علينا وعليها وعلى جميع المسلمين. الشاهد في الموضوع يجب أخي الكريم أن تجعل أحسن كلمة لزوجتك. إذا دعتك زوجتك فلا ترد عليها بكلمة بطالة, لا ما في مانع تقول لها لبيك. نعم حرام انك تقول ذا الكلمة؟ لا. إذا دعيتها لا تدعيها باسمها, كنها, لأن الكنى محبوبة عند الناس, يا أم فلان أو يا أم فلانة, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عائشة. ما لها أولاد عائشة لأنها ما أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يقول لها يا أم عبد الله, عبد الله ابن الزبير ولد أختها أسماء, والخالة في منزلة الأم, وكان يدللها ويقول لها إذا دعاها يا عائش. ومرة غضبت قال والله إني لا أعلم متى كنت راضية ومتى كنت غضبانة. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد, وإذا كنت غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت والذي نفسك بيده يا رسول الله إني ما أهجر إلا اسمك بس, أما أنت والله ما أهجرك حقيقتك لا أهجرها أبدا، إنما اسمك علشان أني بشر أغضب. فأخي الكريم لا تمارس حياة العنف والسيطرة والعدوان والكلمات النابية والأسلوب الغض الجاف مع زوجتك. لا، من تتوقع أنه يدخل من الشارع يسمعها كلمة طيبة غيرك؟ ما في إلا أنت. من أين تدخل الباب؟ سلام، بل من قبل تجي الباب دق عليه التلفون، تبغون شيء؟ إذا قالت من، قل نعم يا حبيبي أو يا حياتي أو يا قلبي أو يا عيني، تبغون شيء؟ تدري أن هالكلمة ذي أنها تفتح قلبها، لكن بعضهم ها تبغون شيء كأنه يضارب، فتقول لا ما نبغى شيء، والعياذ بالله. وبعضهم ما يعلمها أنه يبغى شيء، ليش؟ علشان لا تقول جب، وهو ما يبغى يجيب شيء. فإذا دخل الباب قالت ما عندنا عيش، قال ليه ما قلتي لي؟ ليه تبغى أني أعود؟ والله ما أجيب، خلوكم تنامون طاوين. فتسبب مشكلة علشان بريال أو ريالين عيش. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اجعله منهج حياة في حياتك، خيركم خيركم لمن؟ لأهله. وأنا خيركم لأهلي، واللي ما في خير لأهله لن يكون فيه خير للناس. وإذا أردت أن تعرف وتقيم رجل لا تسأل عنه أحد إلا أهله. ليه؟ لأنه يمكن يتلون قدام الناس، لكن في البيت يطلع لونه الصدق الأساسي. فإذا سألت رجل أو سئلت امرأة عن زوجها كيف، وقالت الله يحفظه، الله يوفقه، الله يرزقه، الله ينور عليه، هذا الزوج الصالح، هذا الذي يسعدني، هذا الذي يعيش معه في جنة، فاعلم أنه طيب عند أهله. إذا سئلت امرأة عن زوجها إيش بتقول إذا كان بطال؟ تقول الله يجعلها في وجهه، الله ينتقم منها، الله يلقط روحه، هذا انبهذلنا والله، والله أنه إذا خرج نحن نعيش، وإذا دخل نحن نموت كلنا. ليه؟ هل يمكن امرأة تسوي هذا الكلام من غلط؟ لا. وللأسف الشديد أيها الإخوة، فإن كثيرا من الناس هذا أسلوبه مع أهله في بيته، تجده من يوم يدخل البيت يتحول، بل وهو جالس تجي مكالمة من زميل يرد رد جميل، هلا مرحبا كيف الحال طيب، يا سلام. وإذا غلق وضع سمعه يا مرة، شوف كيف تحول من إنسان إلى جني، يقول ذاك هلا مرحبا وذي يا مرة. طيب إيش مرة؟ بعضهم ما يدعيها باسمها، يا هو يا حرمة يا ولد، يدعيها ولد، هي ولد ولا مرة؟ ما يرضى يقول يا أم فلان، ليه ما تقول يا أم فلان؟ إيش فيه؟ سبحان الله، هذه القسوة يا أخواني مشكلة، وهي موروث خبيث، ما علمنا الإسلام هذه القسوة ترو، بل شوهنا صورة الإسلام بهذه القسوة. بعض الرجال يتنمر على زوجته وهو برا شاه ما يقوم رابضة، لكن إذا دخل البيت فتل عضلاته. لا، لا يجوز هذا أيها الإخوة، عليك أن تكون رحيما بهذه المرأة، شفيقا عليها، غاضا طرفك عن أخطائها، لا تركز على السلبيات، انظر للإيجابيات، ستجد إيجابيات كثيرة في المرأة. إذا في نقص بسيط تجاوزه، طنشه يا أخي. ليه؟ لأن الكمال في المرأة مستحيل، المرأة مخلوقة من ضلع، والضلع دائم طبيعته إيش؟ أعوج. أنتوا شفتوا ضلع مثل المسطرة؟ ما في. فاستمتعوا بهن على عوجهن، اللي يبغى مرأة مثل المسطرة هذه في الجنة إن شاء الله، هذه كاملة، لكن في الدنيا ما في كاملة. وقد ينتفخ بعض الرجال إذا سمع أن المرأة خلقت من ضلع، قال أنكم عوج يا النسوان. طيب من هو ضلعه اللي خلقت منها المرأة؟ ضلع الرجال. فالعوج في الرجال وفي المرأة، وما في كامل، الكمال لله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننظر دائما إلى الإيجابيات. قال صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا هو العدل والتوازن في النظر إلى المرأة بإيجابياتها وسلبياتها. أما التركيز على الأخطاء ونسيان الإيجابيات هذا ظلم، أنك بعد ما أنصفتها يا أخي أيضا أعطها يا أخي حرية أنها تنفس عن نفسها، خليها تدافع، خليها تتكلم. بعض الرجال لا يقهر مرته يقول لا تكلمين، آخر كلمة لي أنا الرجال، يلعنها يقول لا تلعنيني، يلعن أبوها وأمها، وإذا قالت إلا أبوك أمك أحرق الدنيا. طيب ليش تلعنها؟ يعني أمك وأبوك غالين وأمها وأبوها ملعونين؟ هذا ليس من المعروف أيها الإخوة. يجب أن تعطيها الحق كما تأخذ الحق أنت. أيضا أعطها فرصة لأن المرأة ما عندها لسانها. هل يمكن المرأة أن تطلقك؟ لا. هل يمكن تضربك؟ لا. هل يمكن تخرجك من البيت؟ لا. أجل إيش معها من سلاح؟ اللسان. خليها تتكلم، إذا حصلت مشكلة وسمعتها تتكلم خذ غترتك وخرج، لأنك بتعود بعد شوية. لكن لو خرجت هي بتعود؟ لا، ما ترجع إلا بحبال ورجال. أجل أنت خرج، وإذا بغيت تعود وتنحل المشكلة. وإذا دخلت من عند الباب وانت وقد زعلته من يام عند الباب، السلام عليكم كيف الحال، اضحك لها تضحك لك وانتهت. لا، بعضهم يدخل قد وجهه مثل الحيط كذا مثل الركبة ويصك شهر شهرين ما يكلمها. ليه؟ قال انها زعلتني. سبحان الله، هل هذا من العشرة بالمعروف؟ لا والله. جاء رجل الى عمر بن الخطاب، وعمر تعرفون من هو؟ عمر فاروق الإسلام التي كانت تهابه الجن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ما يقدر إبليس، وهو إبليس اللي دوغ العالم الحين يلعبهم مثل الكورة، ما يقدر في عمر يشرد، ما يمشي معه. ومع هذا كيف كان عمر في بيته؟ جاء الرجل يطرق الباب، وإذا بيسمع زوجة أمير المؤمنين بلسان مثل النار على عمر، وعمر ما يرد عليها بكلمة واحدة. ليه؟ عظيم، رجل عظيم فوق، ما يقعد ينزل إلى مستوى المرأة يقعد يقحرها ويزحرها ويتكلم عليها، لا لا خلها تتكلم. فلما سمع الرجل كلام المرأة مشى، فتح أمير المؤمنين الباب وإذا بالرجال قد قفى. قال: تعال إيش فيك؟ قال: ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال: إلا ما جيت إلا لغرض. قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو زوجتي وسلاطت لسانها علي، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين تقول فيك أكثر مما تقول زوجتي، فرضيت ولي بك أسوة يا أمير المؤمنين. يقول: والله ما عندي بغلة منك. فماذا قال عمر؟ شوف العظمة في الرجال. قال: يا أخي، أما يرضيني أنها غاسلة ثوبي وطاهية طعامي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ أفلا أصبر على كلامها إذا تكلمت؟ شوف العظمة كيف تتجلى في عمر رضي الله عنه، أنه يقدر للمرأة أدوار المرأة التي تقوم بها في البيت ما يقوم بها الرجال. ولهذا تشوف إذا دخلت البيت وزوجتك ما هي فيه، كيف البيت؟ ها؟ مقبرة ما لا طعم. من يوم يفتحوا لك الأولاد وانت جاي من الدوام شفت الأولاد، شفت كل شيء، تقول: فين فين أمكم، فين فين، إلى أن تشوفها، إلى أن تشوفها خلاص. من يقوم بهذا الدور؟ تركت أبوها وتركت أمها وتركت بيوتها وتركت أهلها وتركت ديرتها يمكن، وجت معك وربت ولدك وغسلت ثيابك وطبخت طعامك وقضت حاجتك، أفلا تقدر لها هذا كله وتشفق عليها وتعطف عليها؟ تكون أبا لها بدل أبوها بالحنو، تكون أما لها بدل أمها بالعطف، تكون رفيقا لها، تغنيها عن الناس كلهم. بيش مو بالفلوس ترور، المرأة ما ينقصها حتى الفلوس، بعض الرجال يعطي مرته، لكن ليست حاجة المرأة الفلوس فقط، حاجتها العطف الحنان. وقد أجري استفتاء لكثير من النساء، ما الذي تريدين من زوجك؟ فلوس؟ كلهم يقولون لا ما نريد فلوس، نريد حسن تعامل، نريد حنان، تريد تقول أشعر أني مع إنسان يرحمني وأنه إنسان يغليني حتى أنا أثق فيه وأغلي. فالتعامل السيء أيها الإخوة أولا محرم، لأنه ضد المعروف الذي أمر الله به، قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. والذي يطلع على السيرة يشوف صور عجيبة من التعامل العظيم. كان يدخل بيته صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المكان اللي فيه الأكل والطعام فيقوم في خدمة أهله، أحيانا يكنس، أحيانا يغسل ثوبه، أحيانا يطهو طعامه، وسيد الخلق. نحن لا نمارس إمارة في البيت، أدخل جيبي وهي مسكينة طالعة نازلة، قومي أطلعي انزلي، أوامر بس. والمرأة قد تقوم بهذه الأوامر، بل يسعد بعض النساء أن زوجها يأمرها، ليه؟ لأنها ترى أنها أهل لأن يخدم إذا كان طيبا في خلقه وفي سلوكه وفي تعامله. لكن إذا كان سيء تقوم خوف، ولكن من قلبها تدعي عليه، بل تفرح إذا خرج. وهذا من سوء التعامل الذي نهى عنه الشرع، وهو ظلم للمرأة. لأن المرأة إن لم تجد الأمن في بيتها وتجد العشرة الطيبة في بيتها أين تجدها؟ تخليك تروح عندها؟ المرأة ما تضحي ببيتها، أنها تعرف أن مملكتها بيتها، يعني إذا راحت عندها لا إيش يقولون؟ تقول بيت أهلي، إذا راحت عند أخوها بيت أخوية، لكن إذا قدي في بيتها إيش تقول؟ بيتي، مجلسي، غرفة نومي، مجلس الحريم عندي. تعتز المرأة أنها في بيت زوج، فلا تفقدها الحنان وأنت قد وفرت لها مثل هذه الأمور حتى لا تكون ظالما وبالتالي تدعو عليك وأنت لا تدري. من صور الظلم، وهذه صورة موجودة الآن، وهي صور ضرب المرأة، وهذه من الصفات السيئة في الرجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس خياركم من يضربون النساء، اللي يضرب مرته ما هو من خيار الناس، وقال لا يضرب أحدكم زوجته ثم يجامعها في آخر الليل. الحياة الزوجية ما هي حياة بهيمية، والمرأة ما هي دابة عندك حدها تمشي ولا العصا في ظهرها، لا، هذه شريكة عمر ذي. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الضرب قدحا في صلاحية الرجل، لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين من الصحابة تقدما لخطبتها، واحد اسمه أبو جهم، ما هو أبو جهل، لا أبو جهم، والثاني اسمه معاوية بن أبي سفيان. قال أما معاوية فصعلوك ما معه شيء، وأما أبو جهم فضراب لا يضع صوته عن عاتقه، يعني عصا على كتفه، من يوم تقول له السلام عليكم ملخها بالمشعب، فلا يصلح هذا زوجا. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الطويلة ما ضرب زوجة ولا ولدا ولا بنتا ولا خادما ولا خادمة، كان تعامله تعامل حضاري. ليش أضرب وليش؟ ليه ما في تفاهم؟ ما في حوار؟ تدرون متى يستعمل الإنسان الضرب؟ إذا غاب عقله، إذا حضر العقل ما في داعي أني أضرب وأخاصم وأسوي، لا، حوار تفاهم. لكن إذا عجز الإنسان بعقله تحركت أيديه، ولو أن عقله شغال ما حرك يديه. الآن اللي يقتل ذحينه يذهب في جريمة القتل لغياب عقله، فإذا قدوه في السجن عود عليه عقله فيتمنى أنه ما قتل، لكن بعد فوات الأوان. الذي يطلق زوجته يطلقها بدافع الغضب وغياب العقل، فإذا طلقها وخرجت وقعد بيته ما عنده حد راح يستفتي. ولو أنه حكم عقله هدأ لما حصل مثل هذا. الضرب الذي ورد في القرآن الكريم قد حدده العلماء بصوره، وقالوا هو وسيلة من وسائل التأديب للمرأة يستخدم في آخر المطاف كآخر العلاج، لأن الله يقول في السورة، في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الارتفاع والاستعلاء والخروج على طاعة الزوج، اللي يخاف من زوجته النشوز يعني عدم الطاعة فيسلك هذه الطرق الشرعية. أول مسلك قال فعظوهن، والوعظ هنا يعني التعليم، وهذه مسؤوليتك الزوج. لا تتصورنا مسؤولية الأب، لا، الأب سلمك واحدة جديدة استعمل معها التربية الإيمانية. أحدث في بيتك مجلس وحلقة علم مصغرة، ليكن في كل يوم آية واحدة تقرأها من القرآن مع تفسير ابن كثير، وحديث واحد من رياض الصالحين. إذا سمعت كل يوم قال الله قال رسوله، ألا يؤثر هذا فيها؟ بلى، المرأة رقيقة العاطفة كثيرة التأثر، سرعان ما تتأثر وتقر قد هي داعية وهي مؤمنة، لأنك علمتها أمر الله، علمتها حق رسول الله، علمتها حقك أنت كزوج، علمتها حقوق أبنائها، وهذا مسؤوليتك. احضرها إلى مجالس الذكر، اشتر لها الشريط، بعضهم يشتري شريط حقوق الزوج ولا يشتري حقوق الزوجة، يبغى حقوقه هو. قالت ونحن ما لنا حقوق، قال لا ما لقيت إلا هذا الشريط. هذا ظلم ما يجوز. سمعها أول شيء حقها هي، وإذا عندك قصور قل أنا أصحح، إذا أنت صححت التقصير هي تصحح وتقابل إحسانك بالإحسان. لكن تسمعها حقوقك عليها ولا تسمعها حقها عليك، هذا ظلم وعدم إنصاف. فعظوهن. بعدين إذا لم ينفع الوعظ علمتها وبرضها، قال واهجروهن في المضاجع. اهجروهن في المضجع، ما هو في الغرفة تروح تنام في غرفة ثانية، لا حرام، وإنما على الفراش أن توليها ظهرك. من بعضهم إذا زعل راح في غرفة ثانية، هذا ليس أجرا، هذا قتل للمرأة. بل بعضهم إذا عنده زوجتين وحمس على واحدة راح عند الثاني، هذا عدوان عليها. أنت زعلان عليها لكن من زعلان على أحوالك وعلى بيتك؟ اجلس، ليش تروح عند ضرتها وتظن أن هذا سهل؟ لا والله، بل من أعظم أنواع الظلم على المرأة. اهجروهن في المضاجع، قالوا في التفسير هو أن يوليها ظهره، لأن هذا صعب على المرأة. إذا رأت المرأة زوجها مقفي فإنها لا تستطيع أن تنام إذا كانت صالحة، وتقول ليش زعلان؟ عليك أن تعلمها أنا زعلان لكذا وكذا. طيب آسفة، خلاص قالت آسفة، إيش بقي؟ مسحتها أنت خلاص. لا، بعضهم يقول إيش آسفة؟ آسفة آسفة، ما في آسفة. بعضهم تمد يدها عليه تبغى تراضيه، يلطخ بيدها، قلبي وجهش روح هناك، خلاص أقامت الحجة عليه. هي إنسانة يا أخي، بمجرد أي بادرة منها استقبل هذه البادرة وشجعها على المبادرات. ليه؟ لأنك إن لم تفعل هذا تقتل معاني الكمال في نفسها والمبادرات الطيبة فيها. طيب، هجرتها ولم ينفع، آخر العلاج الكي، وهو الضرب بثلاثة شروط. أولا لا يستعمل أداة، لأن بعضهم إذا قد يبغى يضرب مرته جاب عصا وفسخ ثيابها ودخلها في الغرفة وأقام عليها حد شرعي وقرأ الإعلان أقدمت فلانة بنت فلان على وقد قررنا جلدها 100 صوت، إيش هذا؟ أنت محكمة أنت؟ هنا لا يستعمل أداة، ممنوع. قالوا مثل اللطمة بس بعدين يجتنب الوجه. ممنوع المنطقة دي محذورة. لكن بعض الناس ما يلطم إلا في الوجه، هذا عدوان. ثلاثة، لا يسيل دما ولا يكسر عظما، وإنما الغرض هو التأديب، ليس الغرض هو العقاب. لا، ما سوت هي جريمة حتى تسوي عليها حد، وإنما مجرد، وإذا حصل لها التأديب لو بالمسواك خلاص انتهى الموضوع. ومتى تلجأ إليه؟ في غاية المطاف بعد فشل كل الأمور. لكن بعضهم ما معه شغل إلا المشعب، واحد كان يضرب مرته على أي شيء، ما يتفاهم، ما عنده إلا ومعلق المشعب في المجلس ومسميه ستر الله، فتروح عندها لا تشتكي ضربني، فيدعيه أبوه ليش تضرب بنتي؟ قال يا عم ما ضربتها، والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، يعني إلا المشعب. وهذا من غاية الظلم والعياذ بالله. فلا تعود مراتك على أنك جلاد وعلى أنها دابة عندك في البيت ما تمشي إلا بالعصا، لا، عودها على أنها إنسانة كريمة، وعلى أنها إنسانة محترمة، وعلى أنها إنسانة عاقلة، ولا تمد يدك عليها بأي حال من الأحوال. هذا إذا كنت تريد أن تعيش معها عادلة. من أنواع الظلم على المرأة منعها من زيارة أقاربها وحرمانها من زيارة والديها. بعض الناس يكون عونا لامرأته على العقوق، فيحصل بينه وبين أبوها والأمها شيء، ويجي عندها يقول شفي أبوك وأمك تروحين لهم آخر ما بيني وبينك، ويضعها في خيار صعب، إما أن تضحي به ولا تضحي بأمها وأبوها، وفي الغالب تضحي به، ولكن بعضهم تقول ما أقدر أضحي به لأن عوالي عنده بيضيعون علي. لا يا أخي الكريم، لا تجعل زوجتك ضحية، بينك وبين أبوها شيء أنت ما تروح، لكن أما هي ودها إلى الباب. أذان. ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثك اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. فضينا بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أخي الكريم إلا أن تكون عونا لزوجتك على برها بوالديها وصلتها لأرحامها، فإن هذا من أعظم البر. أما أن تكون أنت سبب عقوقها أو قطيعتها فأنت الآثم، فكأنما عققت والديك وكأنما قطعت رحمك، لأن الآمر بالشر هو صاحب الشر، وأنت أمرتها بهذا. ولا تجعلها ضحية لخلافاتك مع الآخرين. قد يحصل يعني عليك خطأ من أبيها أو من أخوها، لكن خل خطأك في ما بينك وبينه، أما هي لا، أعنها على بر والدها، خلها تروح تزور أقاربها، تزور أختها، تزور أخوانها، وأصلح أنت، وحاول أن تتحمل من والدها حتى لو أخطأ عليك والدها، لأنه في منزلة والدك، ويكفيه فخرا وأجرا أنه كان سببا في أن جاء لك بهذه البنت، فلا تنكر هذا الفضل. طبعا هذه الصور نستكملها إن شاء الله في الأسبوع في الشهر القادم بإذن الله إذا مد الله بالعمر، ونواصل إن شاء الله بعد ذلك في صور الظلم الواقع من المرأة على الرجل، ونجيب على بعض الأسئلة. أحد الإخوة يقول إن يعني قصة عيسى تكررت، وأشكره على أني لفت نظري، ولو كنت أعلم أنني أو أذكر أني قلتها ما كررتها. لكن ليس كل الناس الذي حضروا المرة الأولى هم كلهم موجودين الآن، فيه جدد ناس، والمكرر يحلو في مثل هذه الأمور إن شاء الله، مع شكري له في يعني ملاحظته القيمة. تقول زوجي لا يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن يصلي في البيت، ولكنه يمنعني من بر والدتي وأنا الوحيدة لأمي، فما العمل معه؟ أنا صابرة عليه منذ 12 عاما. أولا، كونه لا يصلي في المسجد لقد ارتكب إثما عظيما، فإن عدم الصلاة في المسجد من علامات النفاق. وابن مسعود يقول في الحديث الصحيح في مسلم إن الله شرع لنبينا سنن الهدى، وإن هذه الصلاة في المسجد من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل منا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فننصح أخونا الكريم أن يتقي الله في نفسه ولا يقطع علاقة بالمساجد، فإن من ألف المسجد ألفه الله، والذي يقطع علاقة بالمساجد يقطع الله علاقته به. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل نفسك عن منزلة المسجد في حياتك، فإن كان علاقتك بالمسجد قوية فاعلم أن الله عز وجل يحبك وأن علاقتك به قوية، وكيفما كان علاقتك بالمسجد فعلاقتك بالله عز وجل. لكن مع هذا ما دام يصلي في البيت فهو مرتكب يعني محذور كبير، ولكن عليها أن تصبر. متى لا يجوز لها أن تصبر عليه؟ إذا كان لا يصلي، إذا ترك الصلاة بالكلية حرم عليها أن تبقى في بيته، لأن العقد ينفسخ والنكاح يبطل، وإذا جامعها جامعها زنا، وإذا حملت حملت سفاح، لأنه يصبح كافرا. أما كون لا يعينها على بر والدتها فهذا من العقوق، وهو الذي يتحمل الإثم. كما ذكرنا إذا رجل لا يعين البنت أو يمنعها أو يقطعها من بر والدتها فهو العاق، والإثم كله عليه، وهي سليمة إن شاء الله، وعليها أن تصبر وتدعو له وتعامله بلطف حتى يهدي الله عز وجل. يقول لم تتكلم حفظك الله عن أعظم الظلم وهو الشرك. طبعا ذكرنا في الأسبوع الماضي الشهر الماضي صور الظلم الثلاثة. الظلم الأول الشرك بالله، وذكرنا أن الله لا يغفره، لأن الله يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وذكرنا بعض الصور لكن مختصرة. وذكرنا الظلم الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، والظلم الثالث ظلم الغير، ثم سنفصل إن شاء الله وسيأتي، لأنني أتكلم دائما على قضية الشرك يعني تفصيل كثير في كل المحاضرات باعتباره أهم شيء، لكن لم نتكلم في هذه القضايا. ونشكر الأخ الكريم على ملاحظته القيمة وجزاه الله خيرا. يقول كل الناس، يقول في واحد يقول إن ليس كل الناس يقبض ملك الموت أرواحهم، وإنما الذين يقتلون في الحروب ما ليس ملك الموت الذي يقبض أرواحهم. أجل من الذي يقبض أرواحهم؟ كيف ملك الموت ما يقبض الأرواح؟ يمكن اشتبه على الأخ هذا مسكين وظن أن ملك الموت مثل واحد منا، إذا قام بمهمة هنا ما يقدر يسويها هنا. وهذه الشبهة قامت في عقلية سليمان بن داود عليه السلام وهو نبي، دخل على عليه ملك الموت، قال يا ملك الموت إذا أمرت بقبض روح في المشرق وقبض روح في المغرب كيف تسوي؟ قال له إن الله زوالي الأرض فهي كالصحن في يدي، ولو شئت لقبضتهم كلهم في لحظة واحدة. أنت لا تفكر إن ملك الموت مثلك إذا كان هنا ما يقدر يسوي هنا. فهذول ملائكة عظام، لهم خلقة عجيبة ولهم قدرة متناهية. ولذا تجد واحد يموت في الصين الحين، واحد في مكة، واحد في الرياض الآن، كيف قبضهم؟ لأنهم قدام. فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. بقي صورة هنا كان المفروض أن نتكلم عنها لكن بعدين، وهي صورة من صور الظلم الذي يمارس من أصحاب الأعمال إلى عمالهم، وهذه صورة مشاهدة، وهي التي منعت القطر من السماء، وهي التي رفعت الأسعار، وهي التي دمرت الديار. ليه؟ لأن هؤلاء المساكين مظلومون. طبعا لن نفصل لأن الوقت غير مخصص لهذا، لكن في حالة أرسلها لأحد الإخوة يقول أنا رجل مقيم في مكة من سنة 1395، يعني 38 عاما، أكثر من عمره، كفيلي يريد أن أنقل كفالتي على غيره، أو يرحلني ولا يجدد إقامتي، أسرتي تقيم معي، وابني الأصغر حصل على شهادة الثانوية علمي بنسبة 99% يعني كامل. ظروفنا في بلدي غير مواتية لأن أسافر، وهو في بلد الشام في سوريا، نسأل الله أن يرفع الفتنة عنهم وأن يعجل بدمار طاغيتهم. وابني لا يقبل داخل الجامعات السعودية، ولله الأمر من قبل ومن بعد، بس ما قال إلا الكلام. أنا إن كان الأخ الكفيل موجود معنا فأنا أطلبه بوجهي أولا ثم بوجهكم كلكم، لن نسأل بوجه الله فوجه الله غالي ولا يسأل به إلى الجنة، أن يقدر حالة هذا الإنسان وأن يجدد له إقامته وأن يستمر في كفالته، فيكفيه أجرا أنه يكفل إنسان مسلم يريد الإقامة في هذا البلد لوجه الله عز وجل ولا يأخذ منه شيئا، وله أجر عند الله. أما أن يضغط عليه ويلجئه إلى أن ينقل ولا يستطيع من يجد ينقل كفالته، أو لا يجدد إقامته ويخليه يقيم